الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نحمد الله سبحانه فله الحمد كله على ما يسر لنا وهي من زيارة آبائنا وإخواننا في هذه المديرية وفي بلادها الطيبة النقية بالإسلام وبالسنة واتباع الحق والبعد عن الفتن. وهذا والله من توفيق الله عز وجل للزائر والمزور، وإن اللقاء على الكتاب والسنة وعلى منهج سلف الأمة وعلى العلم النافع والنصح والتوجيه والإرشاد والتنبيه لهو من أعظم النعم في هذا الزمن، كيف لا والمسلم لا يزكو نفسه ولا يستنير عقله ولا يستبصر فهمه إلا بالكتاب والسنة. فأعظم المجالس هي مجالس العلم ومجالس الذكر التي أبان الإسلام فضلها وعلو كعبها وعظيم منزلتها. فإن مجالس العلم لها من الفضائل والمكرمات ولها من المنازل والعطيات ما لا تجده في غيرها من المجالس. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة أي الطمأنينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفضائل أخرى كما جاء في حديث معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما وفي مسند أحمد في سند صحيح: وجبت محبتي، وجاء في رواية: حقت محبتي للمتحابين فيه، حقت محبتي للمتجالسين فيه، حقت محبتي للمتزاورين فيه، حقت محبتي للمتبادلين فيه. وجاء في حديث عبادة للمتواصلين فيه، وجاء أيضا للمتصادقين فيه. فهذا أيضا من فضائل هذه المجالس. فأنت إذا جلست في مجلس العلم ماذا تنتظر من المتكلم؟ أتنتظر منه وظيفة؟ لو ربما نوزع وظائف ما أخذتنا مثل هذا المسجد 10 مرات ولا 20 مرة، هكذا أم لا؟ نعم. فما تنتظر من المتكلم إلا أن تسمع منه آية أو حديثا أو علما أو نصحا أو تذكيرا أو إرشادا. فنحن جلسنا هذا المجلس لله سبحانه وتعالى، لا أنتظر منكم مالا تعطوني ولا تنتظرون مالا أعطيكم، وإنما أنا أنتظر استماعكم وإصغاءكم، وأنتم تنتظرون كلاما من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هناك أفضل من هذا؟ ليس أفضل من هذا. ويحيى بن أبي كثير يقول الجليس الصالح مثل الجوهرة، صح عنه كما عند مسدد، وذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية. الجليس الصالح مثل الجوهرة، فأنتم كما ألحظ منكم وأرى وألمس أنكم فرحون بزيارة أخيكم، وأنا أيضا سعيد بلقياكم والجلوس معكم وتبادل الحديث والنصح والتوجيه، كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل، فحامل المسك إما أن يحذيك يهدي إليك، وإما أن تبتاع منه تشتري منه وأقل حاجة، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، هذا أقل شيء. فأنت رابح في سائر هذه الأحوال، فإما أن تجد نصحا منه وتذكيرا يبذله لك، وإما أن تسترشد فيرشدك، وإما أنك لا تسمع منه إلا الكلام الطيب. وجليس السوء مثاله كنافخ الكيل، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريح المنتنى. نافخ الكيل تأتي وترفع ثيابك من أجل أن لا تصل شرارة فتحرق الثوب، ومن الغلطان بعد؟ أنا ولا هو؟ أنا الغلطان، لأن أنا الذي أتيت إليه وجلست بجواره. فنعم، فإذا كانت المجالس على الخير وعلى الصلاح ومع طلاب العلم ومع الدعاء ومع المحبين للخير الذين يرغبون فيه ويحرصون عليه، فهذه هي من أعظم المجالس. لا تجلس مع يعني فاسق مجاهر بفسقه وفجوره، أو مع مشرك أو مع مبتدع أو مع غير ذلك، لا، تجلس مع أهل الخير، تحدثهم ويسمعونك من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذه النعمة، نعمة مجالس العلم واللقاء على العلم والاستفادة من العلم وتدارس العلم. والله إنها نعمة نغبط عليها، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على شكرها وعلى ذكرها وعلى الحفاظ عليها، وألا نموت إلا عليها. نعم، بارك الله فيكم. أنا في الواقع يعني قد تأخرت كثيرا عن هذه المديرية مع كثرة المطالبة من إخواننا الأكارم الدعاء بل والعوام، نسأل الله عز وجل أن يثيبهم. وحالت بيني وبينكم أشياء، ولله الحمد يسر الله عز وجل بهذا اللقاء، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على كثرة المواصلة والزيارة بما في ذلك من الخيرات الظاهرة والباطنة والمنافع الخاصة والعامة. أيها المسلمون عباد الله، الذي أريد أن أتكلم به معكم في باب من أبواب الصلاة وحكم من أحكامها، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. أخرجه البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. فينبغي للمسلم أن يتفقه في دين الله وأن يتعلم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبناء المسلمين إلا من رحم الله تراهم يتلقون عن المدرسين الحساب من جبر وهندسة، الإنجليزي، الأحياء، الكيمياء، الفيزياء، وهكذا. فأين الذين يتلقون عن أهل العلم الصلاة وأحكامها وما يتعلق بها؟ لماذا يكتفي المسلمون بالصلاة على ما يصلي عليه الناس؟ لماذا لا نتعلم؟ لماذا لا نتفقه؟ لماذا لا نسأل؟ لماذا لا نقول: يا أيها الشيخ، يا فلان، علمني الصلاة التي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ لأن كثيرا من الناس تحصل عندهم أخطاء في هذه الصلاة، وهذه الأخطاء في الواقع تتفاوت. فمن الأخطاء ما يكون منافيا لكمالها، ومن الأخطاء ما يكون منافيا لصحتها. فأنت يا أيها المسلم لا بد أن تتعلم. وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا صلى في المسجد ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. فرد عليه السلام ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما كان صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هو في الظاهر صلى، كبر وركع وسجد واعتدل، في الظاهر صلاة، لكنها في الواقع وفي حكم الشرع ليست صلاة مقبولة ولا بصحيحة. فرجع الرجل فقال بعد أن سلم على النبي عليه الصلاة والسلام ورد عليه السلام، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثلاث مرات وهو يصلي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعل الرجل لم ينتبه، لعل الرجل يحسن إذ يرى هذا التوجيه والإرشاد. فجاء الرجل فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى المرة الثالثة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني. لا أحسن غيره فعلمني. علمه النبي صلى الله عليه وسلم أركان الصلاة مع شرط الوضوء واستقبال القبلة. قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وجاء في حديث رفاعة عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتم صلاة أحد حتى يضع الوضوء يعني مواضعه. ثم ذكر أنه يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه الحديث. هذا يبين لنا عظيم أمر الصلاة، فإننا نلحظ كثيرا من الناس يسيء في باب الصلاة ولا يحسن. وحذيفة رضي الله عنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما انصرف من صلاته قال يا هذا لو مت على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ما يتم الركوع والسجود. وما أكثر من ترى إذا ركع يخفض شيئا ما يقصف ظهره تماما، لكن تعال في التمرين سيقصف ظهره على ما تريد وعلى ما يقول المدرب. وإذا اعتدل ما يعتدل تماما، إنما ترى ينحني شيئا ومباشرة يخر ساجدا، لا يقيم سجوده ولا يطمئن في سجوده، ونحو ذلك من الأمور التي تبطل الصلاة. وحذيفة يقول لو مت على غير الملة، على غير الملة، وجاء على غير ما فطر الله سبحانه وتعالى عليه محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى غير الفطرة، أخرجه البخاري. وهذا كله يبين لنا عظيم أمر الصلاة وأن نتعلم الصلاة. وهذا باب من أبواب الصلاة ألا وهو تكبيرات الانتقال. تكبيرات الانتقال تشرع في الانتقال من ركن إلى ركن. فأنت قائم هذا ركن، الركوع ركن، إذا أردت أن تنتقل من القيام إلى الركوع تكبر، فلهذا سميت بتكبيرة الانتقال. ولا يجزئ فيها إلا أن تقول الله أكبر، لا يجزئ مثلا الله الرحمن أو الله الأكبر أو الكبير، لا، أو الرحمن أكبر. وهذا في مذهب جمهور العلماء. والانتقال من ركن إلى ركن يكون فيه التكبير إلا في الرفع من الركوع إلى الاعتدال، فإنك تقول سمع الله لمن حمده، وهذا بإجماع أهل العلم، ومنهم من أجاز قول سمع أو ربنا سمع لمن حمده، والصحيح أنه لا تصح إلا بقول سمع الله لمن حمده من غير تقديم ولا تأخير. واعلم أن كل ركعة فيها خمس تكبيرات دون تكبيرة الإحرام، فالركعة الأولى مع تكبيرة الإحرام يكون فيها كم تكبيرة؟ ستة، تكون فيها ست تكبيرات، وبدونها تكون خمس، وهكذا في كل ركعة إلا في الركعة الثانية. إذا تشهدت ثم قمت إلى الركعة الثالثة فهي متضمنة لست تكبيرات، متضمنة لست تكبيرات. أول ما يتعلق بهذا الباب حكم تكبيرات الانتقال. اختلف أهل العلم في حكم تكبيرات الانتقال على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه سنة، وهذا مذهب جماهير العلماء، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة، وهو رواية عن أحمد. ودليل في ذلك أنه لم يرد في حديث المسيء في صلاته حديث أبي هريرة في الصحيحين، ولو كان واجبا لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني قالوا هو واجب، تكبيرات الانتقال واجبة، وهذا رواية عن الإمام أحمد، وبه يقول إسحاق، وهو مذهب ابن حزم كما في المحلى. قالوا تكبيرات الانتقال واجبة، واستدلوا على هذا بحديث المسيء في صلاته حديث رفاعة، فإن فيه تقول الله أكبر، وأخبر أنه لا تتم الصلاة لأحد حتى يأتي بذلك، يعني يأتي بما ذكر في الحديث، فإن من أتى بذلك تمت صلاته. قال فهذا دليل على وجوب تكبيرات الانتقال، وهذا اختيار العلامة الألباني رحمه الله، وهكذا عليه فتوى اللجنة الدائمة. القول الثالث قالوا لا يشرع التكبير إلا في تكبيرة الإحرام لا غير، وأما في غير ذلك فلا تكبير. وهذا القول مروي عن معاوية رضي الله عنه، وهكذا عن بعض التابعين كسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز وابن سيرين والحسن وسالم بن عبد الله بن عمر. ودليل هؤلاء ما جاء عند بعض أهل السنن من حديث عبد الرحمن بن أبزة أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير، ومعنى إتمام التكبير هو أن يأتي بالتكبير في كل خفض ورفع. والصحيح في هذه المسألة هو القول الثاني لقوة دليلهم، لأنه ورد في حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه، وهو حديث المسيء في صلاته وفيه ذكر التكبير، وهذا يدل على وجوبه. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن تكبيرات الانتقال واجبة لحديث رفاعة حديث المسيء في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. هنا مسألة، هل يشرع الجهر بالتكبير للإمام أم لا؟ جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر حين يركع، ويكبر حين يسجد، ويكبر حين يرفع رأسه من السجود، ويكبر حين يسجد، ويكبر حين يرفع رأسه، ويكبر في الثنتين بعد الجلوس إذا قام. وهذا الحديث الصحيحين، وجاء مختصرا أنه كان يرفع في كل خفض، أي كان يكبر في كل خفض ورفع. وجاء من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما في الصحيحين أنه صلى خلف علي رضي الله عنه فكان يكبر إذا رفع ويكبر إذا خفض، فلما فرغ من الصلاة قال عمران رضي الله عنه: لقد ذكرنا هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا أيضا في الصحيحين. وجاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يجهر بالتكبير وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فدلت هذه الأدلة على أن الإمام يرفع صوته بالتكبير. فإن كان الإمام عرض عليه عارض فلم يستطع رفع الصوت ويسمع الناس، جاءت شحرة في حلقه، أو كان هذا الشخص بسبب الكبر فلما يرفع ما يستطيع يأخذ نفسا فيرفع صوته بالتكبير، وهكذا. قالوا: فيشرع في هذه الحالة للمؤذن أو لغيره أن يبلغ عن الإمام التكبير، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة، وفي صحيح مسلم من حديث جابر أن أبا بكر كان يسمع الناس تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان لغير حاجة فهل يشرع ذلك؟ يعني مثلا المكبر صالح والإمام يسمع صوته، فهل يشرع للمؤذن ونحوه أن يجهر بالتكبير لغير ما حاجة؟ الجواب لا. وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن هذا من البدع، على أن هذا من البدع. قال: ومن يبلغ عن الإمام لغير ما حاجة فإنه وقع في بدعة، وإنه يعذر لخلاف ما جاء عن أئمة الإسلام. وهل تصح صلاته إذا بلغ لغير ما حاجة أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والصحيح أنه إذا شغله عن الاطمئنان في الصلاة فإن هذا يضره، فإن هذا يضره إذا شغله عن الطمأنينة فيبقى مشغولا بالتكبير. الناس قد انتهوا من السجود وهذا لا زال مع التكبير، ما ينتهي من التكبير إلا وقد رفع الإمام. طيب متى سيذكر الله؟ متى سيطمئن في سجوده وفي ركوعه؟ فإذا حصل ذلك فإن هذا يبطل الصلاة. مسألة موضع التكبير، التكبير متى يكون؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. من أهل العلم من يقول التكبير يكون في كل خفض ورفع، وهذا مذهب جماهير العلماء وعليه أصحاب المذاهب الأربعة. القول الثاني قالوا التكبير في كل رفع لا غير، في كل رفع لا غير، يعني إذا رفعت من السجود تكبر، أما إذا سجدت لا تكبر، إذا ركعت لا تكبر. وهذا القول مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وصح عن ابن عباس وابن عمر وعمر بن عبد العزيز وجماعة من التابعين. والصحيح في هذا هو قول جماهير العلماء، والصحيح الثابت عن عمر وابن عباس وابن عمر هو التكبير في كل خفض ورفع. والذي روى عنهم أنهم كانوا يكبرون في كل رفع لعله كان بعيدا فلم يسمع تكبيرهم، أو لعله كان عند كبر السن أو لضعف الصوت من مرض ونحوه. وهذا الذي استقر عليه أهل العلم. ذكر هذا الحافظ ابن حجر في الفتح. فخلاصة هذا أن التكبير في كل خفض وكل رفع، وهذا صح عن أبي بكر وعن أيضا عمر وعن عثمان وعن ابن مسعود وأبي غريرة وجابر وابن الزبير من الصحابة، وصح عن جماعة من التابعين وهو قول الأئمة، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في موضع التكبير، وأنه في كل خفض ورفع. والذين قالوا إنما هو في كل رفع لا خفض، قالوا لأن الإمام في حال الخفض أنت تراه، لكن في حال الرفع لا تراه، فقالوا لهذا يشرح التكبير، والصحيح أنه مشروع في كل خفض وفي كل رفع. طيب، هنا مسألة، هل المنفرد يأخذ حكم الإمام في ذلك؟ الجواب، هذا مذهب جماهير العلماء، أن المنفرد حكمه كحكم الإمام، أنه يكبر في كل خفض ورفع. وروي عن ابن عمر أنه إذا صلى بمفرد لا يكبر، وذكر ابن عبد البر أنه إنما شعار للصلاة، وجاء عن سعيد ابن جبير أنه مجرد زينة للصلاة، وهذا القول قول مهجور. والصحيح أن المنفرد يكبر، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير في حال انفراده وأيضا في حال إمامته. مسألة، وهي مسألة مهمة جدا في هذا الباب، تكبير الانتقال متى يبدأ فيه المصلي، متى يبدأ في تكبير الانتقال؟ نحن عرفنا أن الانتقال يكون من ركوع، من قيام إلى ركوع، من اعتدال إلى سجود، من سجود إلى جلسة، من جلسة إلى سجود، من سجود إلى رفع، هذا عندنا علمناه. لكن متى يكون البدء في التكبير؟ متى يشرع في التكبير؟ مذهب جماهير العلماء أنه يشرع ويبدأ في التكبير في حال الانتقال، فلا يبدأ مثلا أنا الآن قائم، فلا أبتدئ في التكبير وأنا قائم، ولا آتي بالتكبير وأنا راكع، وإنما يكون في حال الانتقال، فأول ما أشرع في خفض الرأس للركوع أكبر، وهكذا إذا رفعت رأسي من الركوع متى أقول سمع الله لمن حمده؟ هل أقولها وأنا راكع ثم أرفع، أو أقولها وأنا معتدل، أو أقولها في حال الرفع؟ في حال الرفع مذهب جماهير العلماء، بل هو أمر مجمع عليه، أن التكبير يكون بين الركنين، يبتدأ بين الركنين لا قبل الانتقال ولا بعد الانتقال. نعم، وإنما جاء الخلاف في موضع واحد، وهو إذا رفع من التشهد إلى الركعة الثالثة، هل يكبر وهو جالس أو يكبر وهو قائم؟ قال بعضهم يكبر وهو قائم، وهذا قول عمر ابن عبد العزيز، وأما مالك ففي رواية أنه يكبر وهو قائم، وفي رواية قال أمر واسع. والصحيح أن التكبير يكون في حال الانتقال، دليل هذا ما تقدم معنا في حديث أبي هريرة قال يكبر حين يكبر حين، فهذا يدل على أنه في حال الانتقال. دليل أصرح من هذا ما جاء عند الإمام، أو جاء في رواية في حديث أبي هريرة، نعم في الصحيحين، خصوصا في باب سمع الله لمن حمده، قال: ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع رأسه ويقول وهو قائم. انظر، فرق بين سمع الله لمن حمده وبين ايش؟ ربنا ولك الحمد. قال: ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع رأسه، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. ففرق بين موضع سمع الله لمن حمده وموضع ربنا ولك الحمد. فسمع الله لمن حمده متى تكون؟ في حال الرفع، في حال الرفع. وقول ربنا ولك الحمد يكون وأنت قائم. طيب، بعض الناس ربما يقول: يعني أنا أكبر يعني قبل الانتقال أو بعد الانتقال لغرض، وهو أن بعض الناس ما يسمع التكبير، ما يسمع التكبير، فلهذا أنا مثلا قبل أن أركع أقول الله أكبر بعد أن أركع، وإذا أراد أن يسجد بعد الاعتدال يكبر يقول الله أكبر ثم يسجد، وإذا أراد أن يرفع رأسه من السجود يقول وهو ساجد الله أكبر ثم يرفع، لأن الميكروفون تحت. طيب، الآن سيسجد مرة أخرى، متى يكبر؟ إذا سجد، لأن الميكروفون تحت، هو يتبع الميكروفون، رفعتموه قليلا رفعنا قليلا، خفضتموه قليلا خفضنا قليلا. وهذا العمل ليس بصحيح لأمور عدة. الأمر الأول أنه مخالفة صريحة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن هذا ممكن أن يتفاداه برفع صوته، يرفع صوته. الأمر الثالث أن المكبرات هذه لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يقدم ولم يؤخر. الأمر الرابع أن هذا يجعل التكبير في غير موضعه، فبدل أن يكون التكبير للانتقال يكون التكبير من أذكار الركوع أو السجود، يعني وهو ساجد يقول الله أكبر، يعني سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، زيادة الله أكبر، بعدين يرفع. وهذا خلل ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هذا الفعل خطأ. يأتي آخر يقول: أنا إنما أكبر في الميكروفون بعد الوصول إلى الركن. لماذا؟ قال: لأن كثيرا من المأمومين يسابقون الإمام، وهذا أمر محرم ومنهي عنه. فلهذا قال: يعني أنا ذكي، ما أكبر وأنا قائم، ولا أكبر وأنا في حال الانتقال، أنا أكبر وأنا راكع، وأقول سمع الله لمن حمده وأنا معتدل، وأقول الله أكبر وأنا ساجد. فلهذا أمنع المأمومين من مسابقتي، أمنع المأمومين من مسابقتي. وهذا الفعل ليس بصواب، فهو مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، ينبغي على الإمام أن يعلم المأمومين متى يركعون ومتى يسجدون ومتى يرفعون. ثالثا، أن هذا موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم كان يرفع قبله فحذرهم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار؟ الأمر الرابع أن هذا يغير الذكر فيجعل التكبير من أذكار الركوع ومن أذكار السجود. الأمر الخامس أن هذا ممكن تفاديه برفع الصوت، ممكن تفاديه برفع الصوت فإن الناس يسمعون صوتك. الأمر السادس أن من أهل العلم من يقول إذا كبر في غير الانتقال وإنما بعد الوصول إلى الركن والتلبس بالركن بطلت صلاته، وهذا القول وإن كان في صحته نظر إلا أنه يبين لنا أهمية إيقاع التكبير في موضعه. نعم. طيب هنا مسألة، إذا كبر ولم ينتهي من التكبير إلا وهو راكع، يعني مثلا خفض بدأ في خفض رأسه فكبر ولم ينتهي إلا وهو راكع، قال سمع الله لمن حمده مع أول ما رفع رأسه من الركوع ولم ينتهي إلا وهو قائم ونحو ذلك، هذا لا يضر، هذا لا يضر، وإنما المطلوب أن يكون إيقاع ذلك عند إيش؟ عند الرفع وفي حال الانتقال. أيضا مما يعني يبين أهمية ذلك مسألة خلافية بين أهل العلم في من يدرك الإمام راكعا، هل يدرك الركعة أو لا يدركها؟ مذهب جماهير العلماء أنه يدرك الركعة، وهذا اختيار العلامة ابن باز ويعني العلامة الألباني والعلامة العثيمين وغالب علماء العصر، وذهب أبو هريرة رضي الله عنه وعلي بن المديني وهكذا أيضا البخاري، وهو اختيار شيخنا العلامة الوادعي وشيخنا العلامة الحجوري إلى أنه لا تحسب له ركعة، والصحيح هو مذهب الجمهور والله أعلم. فإن ابن مسعود دخل معه زيد ابن وهب فأدرك الركوع، فلما سلم الإمام سلم ابن مسعود وقام زيد ابن وهب يأتي بركعة فسحبه ابن مسعود وقال إنه يكتفى بإدراك الركوع، وهذا صحيح العلم وهذا هو الصواب في هذه المسألة. لكن الذي أريد أن أنبه عليه وهو في موضوعنا هنا هو إذا كان الإمام لا يقول سمع الله لمن حمده إلا وهو قائم، فربما بعض الناس ركع والإمام في حال إيش؟ الرفع، فأدرك الإمام رافعا لا راكعا، لكن لأنه لم يسمع قوله سمع الله لمن حمده ظن أنه أدرك الركوع، وفي الواقع أنه لم يدرك الركوع مع الإمام، وبذلك لا تحسب له الركعة. فأنت تريد تصلح من جهة وتخرب من جهة أخرى؟ لا. فإذا إذا كان سمع الله لمن حمده تقولها في حال الرفع فذاك ينتبه أنك إيش؟ قد رفعت، ينتبه أنك قد رفعت. نعم بارك الله فيكم. فننتبه لمثل هذه المسألة وهي مسألة مهمة جدا. طيب متى يكون تكبير المأموم؟ متى يكون تكبير المأموم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، حديث أبي هريرة وأنس وغيرهما في الصحيحين، وجاء أصرح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر الإمام وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، وهذا صريح في أنك لا تركع بمجرد سماع التكبير، وإنما تبقى حتى ينتظر الإمام من تكبيره ويتلبس بالركن ثم أنت تتبعه. فمثلا الآن قائم أريد أن أركع والناس خلفي، فقلت الله أكبر، متى يركعون؟ أول ما يسمعون قولي الله، أو في وسطها، أو عند وصولي إلى الركوع؟ عند وصولي إلى الركوع، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى في صحيح مسلم. فإذا وصلت إلى الركوع يكبرون مثلي ويركعون. كذلك أيضا في الرفع لا يرفعون إلا بعد أن أنتهي من قول سمع الله لمن حمده، وأصل إلى الاعتدال، بعد ذلك يرفعون قائلين سمع الله لمن حمده، أو يقولون ربنا ولك الحمد على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهكذا في السجود وفي الرفع من السجود. وذهب بعض أهل العلم إلى خلاف ذلك، وأنه لا يكبر ولا يركع إلا بعد أن يرفع من الركوع، وهذا ذكر ابن الجوزي وهو قول ليس بصواب، والأدلة ترده وتبين بطلانه. إذن يكون تكبير المأموم متى؟ وهذه مسألة تتعلق بمن كان مأموما، لأن هذا يحصل خطأ عند الناس فيه كثير. فمتى يكبر المأموم؟ من يجيب متى يكبر حتى نعرف؟ حتى ولا ندور عليكم جميعا وما لكم مخرج حتى تجيبون جميعا. نعم، من يجيب متى يكبر المأموم؟ إذا وصل الإمام إلى الركن، إذا وصل الإمام إلى الركن فإنه ينتقل بنص حديث أبي موسى، فإنه يكبر ويركع قبلكم، فإذا ركع فاركعوا، وهكذا إذا سجد فاسجدوا. طيب، هنا مسألة وهي مسألة مد التكبير، فبعض الأئمة مثلا يقول الله أكبر. طيب، وما هذه المسألة خلافية؟ من أهل العلم من جوزه، ومن أهل العلم من منعه لعدم الدليل في ذلك، وهذا هو الصواب أنه لا دليل عليه. وعلى هذا فلا يشرع مد التكبير. وبعض الناس عنده يعني نغمة إذا ركع في التكبير، ونغمة إذا رفع من السجود، ونغمة إذا رفع من السجود يريد أن يقوم، ونغمة إذا رفع من السجود يريد أن يجلس، فيبقى المأموم كالآلة، إذا سمع نغمة كذا معناه اجلس، وإذا سمع نغمة كذا معناه قم، وهذا على خلاف السنة. وهذا نبه عليه العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع، هذا خلاف السنة، وإنما يكون التكبير جميعا على نمط واحد. هنا مسألة متعلقة بالمسألة المتقدمة، وهي نحن نتقدم معنا أن التكبير الانتقال يكون متى؟ في حال الانتقال. هنا موضع فيه إشكال، وهو أنك إذا رفعت من السجدة الثانية من الركعة الأولى، أو من السجدة الثانية من الركعة الثالثة، وتريد أن تقوم، فمتى يكون التكبير؟ ومعلوم أنه من السنة أن تجلس جلسة الاستراحة، فهل يكون التكبير قبل الجلسة، أو يكون التكبير بعد الجلسة؟ الأمر في هذا واسع، والأقرب والله أعلم أنه يكون بعد الجلسة، بعد الجلسة، لأن بعد الجلسة يتم بذلك الانتقال، يتم بذلك الانتقال، هذا هو الصواب. طيب، هنا مسألة في تلحين التكبير، بعضهم إذا كبر يلحن على نحو ما يقرأ القرآن وعلى يعني قواعد التجويد ونحو ذلك، وهذا ليس بصواب. فنص على هذا الشافعي رحمه الله تعالى في الأم أنه لا يحذف ولا يمطط، لا يحذف ولا يمطط. وهكذا أيضا في التلحين من أهل العلم من كره ذلك، وهذا هو الصواب. وإنما يكون التكبير تكبيرا عاديا بصوتك المعتاد من غير تكلف. هنا أيضا مسألة، وهذا الخطأ يقع فيها غالبا بسبب التمديد والتلحين، فبعض مثلا يقول الله أكبر، الله إيش أكبر، هذا الآن زاد إيش، زاد ألف. منين أتى بالألف؟ هذا أتى بالألف من المد، بسبب المدة، يعني معناه يقول أنا الآن قمت، أو الآن أنا كنت معتدلا، الآن أنا سجدت. وهذا خطأ. وإن كان في تكبيرة الإحرام فالصلاة باطلة، لأن أكبار جمع كبر، وكبر هو الطبل، كبر هو الطبل. فأنت إذا قلت الله أكبر يعني طبول، تغير المعنى، هذا معنى قبيح. فلهذا هذا يؤثر في صحة الصلاة إذا كان في تكبيرة الإحرام، ويؤثر في تكبيرات الانتقال إذا صدرت من شخص تعمدا، تعمدا، لأن تكبيره بطل، وتكبيرة الانتقال واجب على الصحيح، فيكون بذلك قد وقع فيما يبطل صلاته. أما إذا كان ناسيا في تكبيرات الانتقال أو سهوا أو جاهلا، فهذا لا يؤثر في صلاته، لكن ينبغي له أن يتعلم. وهذا الخطأ أيضا يقع في باب الأذان، فترى كثيرا ممن يؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، هذا خطأ. إنما الصواب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هكذا. أما إذا مد فإنه يغير المعنى، وبذلك يكون الأذان باطلا، لذلك يكون الأذان باطلا. طيب، هنا مسألة، وهي إذا نسي تكبير الانتقال، تكبيرة الانتقال، أو سهى فأتى بشيء في موضعها. فمثلا أراد أن يكبر للركوع فقال سمع الله لمن حمده، أو أراد أن يرفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده فقال الله أكبر، ماذا يلزمه؟ عند القائلين بأنه مستحب قال لا شيء عليه، ولا يسجد للسهو ولا يعيد. ومنهم من قال يسجد للسهو استحبابا، ومنهم من قال يأتي به متى ما ذكر، ومنهم من قال يرجع إلى الموضع الذي هو فيه فيأتي بالتكبير ثم ينتقل إلى الركن، ومنهم من قال أنه مخطئ وآثم وصلاته صحيحة، ومنهم من قال أنه إذا قال متعمدا بطلت صلاته، وإذا قال سهوا لم تبطل صلاته، وعليه أن يسجد للسهو. وهذا القول هو الصواب، ومذهب الإمام أحمد. فإن تكبيرة الانتقال واجبة، فمن نسيها ولم يذكر إلا وهو راكع فهل يأتي بها؟ الجواب لا، لأن محلها قد فات. فإن موضع التكبير يكون في حال الانتقال لا في حال الركوع، فإذا ذكر وهو راكع أنه لم يكبر فإنه في هذه الحالة لا يكبر، لأنه قد مضى محله. وماذا عليه؟ عليه أن يسجد للسهو، هذا هو الصحيح. وهكذا لو أتى بشيء قلنا غير التكبير، قال سمع الله لمن حمده، أو عكس يريد أن يقول سمع الله لمن حمده فقال الله أكبر، في هذه الحالة أيضا يسجد للسهو وجوبا. لكن إذا ذكر في حال الرفع ولم يتلبس في الركن بعد، يعني في حال خفضه إلى الركوع ما كبر وما ذكر إلا قبل أن يصل إلى الركوع تماما، فلا بأس أن يكبر في هذه الحالة ولا شيء عليه. نعم، هنا مسألة وهي ما يتعلق بتكبير سجود التلاوة، هل يكبر أم لا يكبر في الصلاة؟ أما في خارج الصلاة فالصحيح أنه لا يكبر لعدم الدليل على ذلك، لا في السجود ولا في الرفع ولا في تسليم ولا شيء، إنما يسجد فقط ويأتي بأذكار السجود المعلومة، وليس لسجود التلاوة ذكر خاص به. طيب، هنا مسألة، هذه المسألة وهي إذا مر بسجدة وهو يصلي فسجد، هل يكبر أم لا يكبر؟ قبل هذا، سجود التلاوة الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عموما أنه سجد فيه أربع مواضع، في سورة صاد وسورة النجم وسورة الانشقاق وسورة العلق، وهناك عشر مواضع لم يثبت فيها دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما باتفاق أهل العلم أربعة مع عشرة تكون كم؟ 14. والسجدة الثانية في سورة الحج ثبت عن عمر وابن عمر وابن عباس وأبي الدرداء، نعم، فالمجموع 15 سجدة، هذه اللي ثبت يعني الأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم والعشر باتفاق العلماء، وسجدة الحج الثانية ثبتت عن هؤلاء الصحابة الأربعة عمر وأبو الدرداء وابن عمر وابن عباس، وقد نظمنا ذلك بحمد الله في خمس أبيات قلنا فيها مواضع السجود في القرآن عشر فخمس آك في ثواني، صاد فنجم فانشقاق فالعلق، عن النبي ثابت بلا قلق، وباتفاق فاعددن عشرة، أعراف رعد ثم نحل إسرى، ومريم وأول الحج ثبت، فرقان نمل سجدة ففصلت، وآخر الحج فعن صحابة، عويمر فاروق ذي الإصابة. نعم، هذا مجموعها. طيب، الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيها وهو يصلي، لا أعرف شيئا ثابتا صريحا أو يقارب إلى ذلك إلا في موضعين. السجدة الأولى سجدة الانشقاق، هذا جاءت في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وقد كان يسجد فيها، فقيل له في ذلك فقال لم أزل أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجدها فلا أزل أسجدها. ونبه على هذا ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري، وقال لا صريح في ذلك وإنما هي بالإشارة، لأن أبا هريرة كان متمسكا بالسجود فيها، وما كان ذلك إلا لشيء علمه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال سجدت أو قال سجدنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وفي اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا الذي ورد. أما في صاد والنجم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه السجود في خارج الصلاة، أما في الصلاة لا. ومن أراد أن يسجد في هاتين في هذين الموضعين فإنه يلزم بالسجود في بقية المواضع التي أجمع عليها أهل العلم. إذن هو بين أن يكتفي بسجدة التلاوة في سجة الانشقاق والعلق لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسجد فيها كلها. هذا هو الصواب، والله أعلم في هذه المسألة. الآن ننتقل إلى موضوعنا، وهو تكبير سجود التلاوة. مذهب جماهير العلماء أن التكبير لسجود التلاوة مستحب، أنه مستحب، واستدلوا بحديث أبي هريرة في الصحيحين، وجاء نحو عن ابن عباس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. ونص على هذا أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد وغير واحد من أهل العلم. وأما ابن قدامة فقال فعليه أن يكبر، وهذا اللفظ يشعر بالوجوب، ونص على الوجوب العلامة ابن باز والعلامة العثيمين رحمهما الله تعالى. القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يشرع التكبير في سجود التلاوة في الصلاة، وهذا القول رواية عن أبي حنيفة، وهو وجه عند الشافعية ذكرت عن أبي علي ابن أبي هريرة من الشافعية. وهذا القول هو اختيار العلامة الألباني وشيخنا العلامة الوادعي رحمهما الله تعالى. ودليلهم في ذلك أنه لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم التكبير في سجدة التلاوة، لم يصح عنه. واستدل الجمهور بعموم حديث أبي هريرة وابن عباس كان يكبر في كل خفض ورفع، وأجيب على هذا بجوابين. الجواب الأول أنه عام، كان يكبر في كل خفض ورفع، والمقصود منه أي من الأركان لا من الأشياء الزائدة. يؤكد هذا أن هذا الحديث بهذا اللفظ مختصر من قول أبي هريرة كان يكبر حين يركع، ويكبر حين يسجد، ويكبر حين يرفع رأسه من السجود، ويكبر حين يسجد. فإذا يكبر في كل خفض ورفع مختصر من هذا الحديث الذي فيه التفصيل في مواضع في مواضع التكبير. الجواب الثاني، وهذا أذكره اجتهادا، وهو لو قلنا بعموم الحديث يكبر في كل خفض ورفع، هنا نسأل، أنا الآن مثلا قائم أقرأ، عرض لي عارض أو جعني ظهري أو جاءتني دوخة، أردت أن إيش؟ هذا الجلوس خفض وما هو خفض؟ خفض. على عموم الحديث معناه إذا أردت أجلس أن إيش؟ أكبر، أقول الله أكبر. طيب أنا جلست ثم وجدت نشاطا أردت أن أقوم، فإذا قمت على عموم الحديث أني أقول إيش؟ الله أكبر، لأن هذا الآن رفع. طيب عندي غلام صغير، ولد صغير، وضعته يعني بجواري كان نائما فاستيقظ يصيح وأنا أصلي، فإذا أردت أن أحمله لابد أني أخفض ثم أحمله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت ابنته زينب، فمعناه إذا خفضت أقول الله أكبر، وإذا رفعت أقول الله أكبر. طيب، وعلى هذا فيتبين لنا أن الصواب في هذه المسألة هو عدم التكبير، والله أعلم. الصواب هو عدم التكبير. يؤيد هذا ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا، فإذا بقي له قدر 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم، ولم تذكر إيش؟ تكبيرا، لم يذكر تكبيرا. دل هذا على أن التكبير في كل خفض ورفع إنما هو من الانتقال من ركن إلى ركن، أما الانتقال في شيء زائد أو أمر عارض فإن هذا لا يشرع فيه التكبير، والله أعلم. طيب، بقي معنا ما يتعلق برفع اليدين، ومسألة رفع اليدين مع التكبير مسألة خلافية بين أهل العلم. من أهل العلم من يقول في ثلاثة مواضع لا غير: عند الركوع، وفي الرفع من الركوع، وفي أيضا الرفع من الركوع. في هذه المواضع تكبيرة الإحرام وفي الركوع والرفع من الركوع. وذهب آخرون إلى أن أربعة مواضع: تكبيرة الإحرام، وفي تكبيرة الركوع، وعند قول سمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع، وهكذا أيضا في الرفع من الركعة الثانية بعد التشهد إلى الركعة الثالثة. قالوا في أربعة مواضع. قول ثالث: قالوا التكبير مشروع في كل الرفع، رفع اليدين مشروع في كل خفض ورفع، في كل خفض ورفع. قول الرابع: أن رفع اليدين لا يكون إلا في تكبيرة الإحرام، وأما فيما سوى ذلك فلا يشرع. وهذا صح عن ابن مسعود، إلا أنه يعني منتقد عند أهل العلم. والصحيح في هذا أن رفع اليدين يكون في أربعة مواضع، لما ثبت في حديث ابن عمر في الصحيحين، وجاءت زيادة الموضع الرابع في حديث ابن عمر عند البخاري. هذا هو الصواب في هذه المسألة. بقي متى يكون رفع اليدين؟ رفع اليدين يكون مع التكبير أو قبل التكبير إلى أن تصل يعني إلى التكبير، أو يكون في بعد التكبير عند الفراغ منه، يعني مثلا هكذا: الله أكبر، هذا مع التكبير. الصورة الثانية أن تقول مثلا الله أكبر. الصورة الثالثة أن تقول الله أكبر. نعم، فهذه ثلاث حالات في ذلك. طيب، كيف يكون يعني رفع اليدين عند القيام من الجلسة أو عند القيام من السجود من الجلسة من التشهد، وأردت أن تقوم إلى الركعة الثالثة؟ هل ترفع يديك وأنت جالس، أو ترفع يديك وأنت قائم؟ الأقرب الله أعلم أنك ترفع يديك وأنت قائم، ترفع يديك وأنت قائم. نعم، بقي في كيفية وضع اليدين. جاء في ذلك كيفيتان على الصحيح من أقوال أهل العلم. الكيفية الأولى في حال أن تكون محاذيا للمنكبين، الكيفية الثانية أن تكون محاذيا إلى لفروع الأذنين. هذا ثبت، وهذا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال، وهو الشافعي، أن يكون بين المنكب وبين الأذنين، والصواب الأول أنهما سنتان. بقي معنا في كيفية وضع الأصابع واليدين، فهل تجمع تضم الأصابع هكذا، وهل تمد أم تقبض، أو تضم أو تفرج؟ الصواب في ذلك أن يكون بين بين، فلا تكون ممدودة هكذا ولا تكون رابخة، إنما هكذا، ولا يضم الأصابع هكذا ولا ينشر، وإنما يكون كذا. فلا هو الذي ضمها ولا هو الذي بالغ في التفريق بينها. نعم، ويشرع في ذلك أن تكون قبل القبلة. جاء في ذلك حديث إلا أنه لا يصح، لكن هذا أولى ما قيل، أن تكون في استقبال القبلة في تمام ذلك، لأن بعضهم ربما يقول كذا كأنه سيلعب كرتين، وهذا غير صواب. طيب، وبعضهم في الرفع يقول كذا، وهذا أيضا غير صواب. فإنما الصواب كما بينا حذو منكبين أو عند فروع الأذنين، وتكون على هذا الوصف وعلى هذا الحال. هذا ما تيسر لي ذكره في هذا الباب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا مباركا، وأن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا أن يشغله في نفسه، وأن يجعل تدبيره في تدميره، وأن يجعل كيده في نحره. هذا، والله أعلم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وشكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم وإنصاتكم.